إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على آيات الأحكام تبعا لبرنامج ابن العربي في كتابه أحكام القرآن إلى الآية 24 إلى الآية 24 من سورة آل عمران، وهي الآية وهي الآية 80 بعد المئة، وهي الآية 80 بعد المئة من سورة آل عمران. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
نعم. هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى، من المعلوم أن الوجوب صيغته افعل ولتفعل وإليك كذا، خلاص، والنهي صيغته لا تفعل ونهى رسول الله عن كذا، صح ولا لا؟ طيب، علماء علوم القرآن وعلماء التفسير يقولوا الدلالة على الوجوب لا تقتصر على هذه الصيغة، فقد يأتي في القرآن على غير هذه الصيغة ما يدل على الوجوب، كأن يتوعد من يفعل الفعل بعذاب، فهذا يدل على أن هذا الفعل حرام، ويوعد من يفعل فعلا ما بالجنة وبالثواب، فهذا يدل على أن هذا الفعل واجب، أو يذكر أن هذا الفعل مما توقف عليه أمر الإيمان، أو مما توقف عليه أمر دخول الجنة، أو مما توقف عليه أمر دخول النار، في كل هذه الأمور دلالات. هذه الآية على نفس هذا النسق الذي ذكره العلماء. تأملوا، يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. أفادت الآية حكم. ما هو هذا الحكم؟ هو حكم أن البخل حرام، أن البخل حرام، لأن الله توعد من يبخل بأنه سيطوق بما بخل به يوم القيامة وأنه سيكون في النار، فهذا دل على أن البخل حرام. وهنا يأتي السؤال، وهي المسألة التالية: إذا كان البخل حرام، فالبخل حرام في كل شيء؟ نقول: من بخل عن القيام بما وجب عليه فإنه سيطوق ما بخل به يوم القيامة. من امتنع عن أداء الزكاة المفروضة، من امتنع عن أداء النفقات الواجبة عليه، من امتنع عن الأمور التي التزم بها من نذر، من التزم بأمور أخرى يجب عليه أن يقوم بها وبخل عن الاتيان بها، فهذا سيطوق ما بخل به يوم القيامة. ليش حملنا هذا على أن البخل في القيام بالواجبات؟ لأن البخل في المستحبات ليس كذلك، لأن البخل في المستحبات ليس كذلك، هو قصر، هو لم ينال الأجر التام في هذه الأمور، لأنه ما تصدق، لأنه ما فعل، فهذا أمر أصلا ليس بواجب، فيحمل هذا الأمر على الأمور الواجبة. ولذلك ذكر العلماء، ذكر ابن العربي رحمه الله المسألة الأولى في هذه الآية، من المراد بهذه الآية؟ فذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن المراد بهذه الآية من بخل عن الزكاة المفروضة. القول الثاني أن المراد بهذه الآية من بخل ببذل المعلومات التي تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، وهذا واجب وهذا واجب، فصار هذا الأمر معدود من ضمن إيش؟ الأمور الواجبة الدالة على الإيمان. مسألة، هل ورد ما هو على نسق هذه الآية في لزوم الجنة لمن لم يبخل ولزوم النار لمن بخل؟ أقول نعم، الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. طب هل ورد أن الإنسان إذا بخل بشيء أو أكل مال بغير حق بغير وجه حق، لأنه مدام بخل به فأصبح أكله لهذا المال أكله بغير حق لأنه ترك الواجب الذي عليه؟ يقول نعم، في حديث ابن اللتبية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مالا بغير حق فسيأتي يوم القيامة وماله على عنقه، إن كانت شاة فالشاة بصغائها على عنقه، وإن كانت بقرة فالبقرة بصوتها على عنقه، وإن كانت بعير فالبعير على بصوته على عنقه، معلق بعنقه. قال ألا هل بلغت اللهم فشهد، بمعنى أن الإنسان سيطوق ما بخل به يوم القيامة، وما ظلم به يوم القيامة، وما أخذه بغير وجه حق يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حق فإنه سيطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذه الآية جاء في أحاديث عديدة. المهم ارتباط أمر الظاهر بالبذل والسخاء بما في القلب، بما في القلب، والآيات تشير إلى هذا المعنى. مسألة، قوله ولا يحسبن الذين يبخلون، إذن البخل قلنا هو الامتناع عن أداء الواجب. طيب الشح، قال الامتناع عن أداء المستحب، إذن اللي يمتنع عن المستحب يقال عنه شحيح، واللي يمتنع عن أداء الواجب يقال عنه بخيل. والإنسان ينبغي له المؤمن أن يجتنب صفة البخل وصفة الشح، لكن الأهم أن يجتنب صفة البخل، لأن البخل معناته امتناع عن أداء الأمور الواجبة، امتناع عن أداء الأمور الواجبة. مسألة، قوله بما أتاهم الله من فضله، مسألة قوله بما أتاهم الله من فضله، عبر عن ما ينعم الله عز وجل به على العبد من المال ومن الخير ومن كذا أنه من فضل الله، وهذا حق. فنحن في الدنيا إنما آتانا الله من فضله، وهذا مثل الأمانة، لينظر الله سبحانه وتعالى ماذا نفعل بما آتانا من مال. ولذلك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن هذا المال الله أتاك الله إياه من فضله. لا تظن أيها التاجر أن هذا الغنى أتاك بذكائك أو أتاك بجهدك أو أتاك بقوتك، لا، إنما هو فضل الله عليك وهو ابتلاء من الله عليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا خضرة حلوة وإن الله مبتليكم فيها فناظر كيف تعملون، وجاء في حديث إن هذا المال خضرة حلوة فمن آتاه بحقه كان له كذا ومن آتاه بغير حقه كان له كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالمال من فضل الله، فالمال من فضل الله والغنى من فضل الله، الله آتاك الله إياه لينظر كيف حالك في هذا الغنى. مسألة، قال بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ليش؟ لأنك هذا المال صار شرا عليك، لأنك ستسأل يوم القيامة عنه ولن تحسن الجواب، وسيكون سبب دخولك النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخولون في مال الله بغير حق فإنهم يدخلون النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. ما في هذا المال أنت مبتلى فيه وأنت مسؤول عنه، من أين أخذته فيما أنفقته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر منهما: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، مو يمنعه من هلكته بالحق، مو يكنز فلا يؤدي زكاته ولا يتصدق، لا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن تسترد الودائع. ما في، لا تحسب هذه الأمور متروكة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرجل أو يقول العبد: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد ذبح شاة لكي تتصدق بها، فلما دخل قال: ما الذي بقي من الشاة؟ فقالت: بقي ذراعها. قال: بل بقيت كلها إلا ذراعها. ليش بقيت كلها؟ لأنه تصدقنا به، ومدام تصدقنا به فهو الباقي لنا. ولذلك لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، هو شر لهم. إيش سره؟ قال: سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذن الإنسان عليه أن يتقي الله في هذا المال، وأن يعرف حق الله فيه، وأن لا يكون حاله كحال ذاك الرجل الذي قص الله لنا قصته، صاحب الجنة في سورة الكهف، قال: إن هذا مالي ورثه عن آبائي وعن أجدادي، إنما هو مال الله آتاه الله إليك وهو وديعة عندك لينظر الله ماذا تعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. يحتاج شيء نقرأ؟ ما يحتاج. اللي بعده:
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
بس
كمل الآية. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
هذه الآية فيها مسائل، وهي على ترتيب الشيخ الآية 25، وهي الآية 91 بعد 100 من سورة آل عمران. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب، الآية، المسألة الأولى: ذكر الله. ذكر الله أنواع وأصناف. النوع الأول: ذكر الله باللسان، بالتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. النوع الثاني: ذكر الله بالقلب، والمراد التفكر في خلق السماوات والأرض. سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكر في خلق السماوات، يتفكر في خلق الناس. مرة نظر عمر إلى رجل يتهته لا يحسن الكلام، فقال: سبحان الله الذي خلق عمرو بن العاص وهذا واحد. يعني عمرو بن العاص بفصاحته وبلاغته ودهائه، وهذا في تهتهته وضعفه وعيه، خلقهما واحد، ويعلم ما في نفس هذا ويعلم ما في نفس هذا. من التفكر تنظر إلى رجل خلقته عجيبة تقول: سبحان الله الذي خلق هذا على هذه الصفة. قال العلماء: كان جرير بن عبد الله البجلي رجلا طوالا في الرجال، طويل طويل، يبدو أنه حتى أطول من عمر، فكان الرسول ما رآه إلا يتبسم. قال العلماء: يتبسم عجبا من خلقته، خلقة عجيبة، رجل هذا من التفكر. إذا قرأ الأخبار، إذا سمع الأمور، يتفكر في حكمة الله وفي قدرة الله وفي ما يريده الله، هذا التفكر، هذا النوع الثاني. النوع الثالث التفكر بمعنى تذكر حق الله في كل أمر. لما يجي يبغى ينام يتفكر، أنا ليش أبغى أنام؟ عشان أتقوى به على الطاعة، فيستحضر أمر الله. يأكل اللقمة، أنا ليش أكل اللقمة؟ لما يجي يبغى يعمل العمل، يا ترى هذا العمل اللي بدي أعمله يجوز، حلال، ما يجوز؟ يتذكر الله لا بمعنى التفكر، ولكن يتذكر الله بمعنى طلب أمر الله وحكم الله في هذا الموضوع. وهذا نوع ثاني من التذكر. النوع الثالث الرابع من التذكر مجالس العلم. قال عطاء ابن رباح: ما أرى مجالس الحلال والحرام إلا من مجالس الذكر. هذا من الذكر، أنك تذكر أحكام الله وتذكر الآيات وتذكر الأحاديث وتريد أن تتعبد إلى الله عز وجل بها، هذا من الذكر، هذا من الذكر. من الذكر أيضا الاتعاظ بما يحصل، ولذلك اسم من أسامي الموعظة إيش؟ التذكرة. كلا إنها يعني موعظة، من أساميها هذا إنها تذكرة، تتذكر، تتذكر أمر الله، تتذكر الآخرة، تتذكر الحالة التي ستؤول إليه وستكون إليه. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه اللذات، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر. هذا نوع من الذكر، تذكر بالآخرة، نوع من الذكر. فهذه كلها أنواع من الذكر، أنواع من الذكر. أكثر شيء مشهور عند الناس ذكر الله بإيش؟ باللسان. هذا أكثر شيء مشهور عند الناس، وعندهم أنه ذكر الله بالقلب هو مجرد الإخلاص. أقول لك لا، ذكر الله بالقلب ما تحرك لسانك، إنما تتفكر، وهذا أنت تحمل نفسك عليه، يعني أنت تمرن نفسك على هذا الذكر. تجلس تتفكر في السماء بدل ما تخلي عقلك كده، لا، تفكر في خلق الله، تفكر في الأمور، تفكر في الأحداث، تفكر في الأمور التي تجري. يقول: ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يعني مرة شفت أنا في اليوتيوب صورة متخيلة من علماء الفلك بحسب المقاسات والأحجام للكواكب في المجرة اللي هنا فيها، اللي هي مجرة درب التبانة، فجابوا الأرض، بعدين بالنسبة والتناسب حجم كوكب آخر، بعدين بالنسبة والتناسب حجم كوكب آخر، بعدين ألين جاء حجم الشمس، فصارت كل الكواكب صغيرة جدا، بل الأرض أصغر شيء. ثم جابوا حجم شمس أخرى من مجرة أخرى، وإذا حجمها أضعاف أضعاف الشمس، يعني صارت الأرض بالنسبة لتلك الشمس كالذرة. طيب نحن داخل الذرة إيش؟ نحن داخل هذه الذرة إيش؟ ملاحظين؟ يعني حجم الأرض بالنسبة للشمس هذا تذكر. أنت تشوف يا الله إحنا إيش، ومع ذلك نتكبر على أمر الله ونعصي أمر الله ونخالف أمر الله، وا وا وا. ملاحظ هذا تذكرك مثلا في معاني الأحاديث، معاني الآيات. يعني مثلا حينما تقول يا أخي اتق الله، تقول لشخص يا أخي اتق الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله أحد بجوار قبره، وما أراد أن يبنى مسجد على قبر، فما بالك بأن تصرف العبادة لصاحب القبر؟ هذا نوع من التذكر عن طريق الاعتبار والقياس، والقياس الأولى، فهذا من باب أولى منهي عنه. كده تفكر تأتيك المعاني وتنشق لك المعاني في هذا الباب، هذا نوع من التذكر. إذن التذكر أنواع، التذكر أنواع، والإنسان يحتاج لكل هذه الأنواع، يحتاج للذكر باللسان، يحتاج للتفكر بالقلب، يحتاج لاستحضار الله وحكم الله في كل قضية يعملها، يحتاج إلى أن يحضر مجالس العلم ليتعلم الحلال والحرام ليتعبد الله به، فهذا من مجالس الذكر. يحتاج كل هذه الأمور، ما يستغني بشيء عن شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل حال، وهو قائم وهو قاعد وهو متمدد، بل وعلمنا من الأذكار ما يمشي مع هذه الأمور، ما يمشي مع هذه الأمور. مسألة: ذكر الله الذي تفعله بهذه الأنواع كلها ليس مجرد فضيلة، بل هو حصن حصين تلتجئ منه من عدو يطلبك. من يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يأمر بها بني إسرائيل، فكأنه اشتغل عنها، فجاءه عيسى بن مريم ابن خالته، قال له: إما أن تبلغها للناس وإما أن أبلغها. قال: لا، أنا أبلغها، لا يصيبني عذاب من الله إن أنا تركت بلاغها. فجمع بني إسرائيل وتكلم فيهم، قال: إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من يعبد غير الله كمثل رجل جاء بعبد اشتراه فأطعمه وسقاه وألبسه وأسكنه ثم أراه ما عليه من العمل، فكان العبد يترك عمل سيده ويذهب يعمل للآخرين. وأمرني أن آمركم أن أقيموا الصلاة، وإن من قام يصلي فإن الله سبحانه وتعالى نصب نفسه أمام من يصلي ليتوجه إليه. وأمرني أن آمركم بالصدقة، وإن مثل الصدقة كمثل رجل، كمثل رجل أخذه الأعداء ليقتلوه، فلما وضعوه على حد السيف ليقتلوه افتدى نفسه بما معه من المال وسلم. وأمرني أن آمركم بالصوم، وإن مثل الصائم كمثل رجل لديه صرة مسك كلما شمها الناس تعجبوا من ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمرني أن آمركم بذكر الله، وإن مثل الذاكر لله كمثل رجل طلبه الأعداء فهرب منهم ودخل إلى حصن حصين فلم يصلوا إليه. فذكر الله حصن حصين. أنت يا مسلم عدوك الشيطان وأعوانه، وهم يطاردونك من يوم ما تصحى من النوم لين تجي داخل البيت وتبغى تنام، ولذلك في كل حالة من أحوالك عندك ذكر. إن صحيت من النوم عندك ذكر، إن أصبحت عندك ذكر، إن جلست للفطور وللأكل عندك ذكر، قبل النوم خلينا نخليها في الأخير، إن خرجت من البيت عندك ذكر، إن دخلت إلى المسجد عندك ذكر، إن دخلت السوق عندك ذكر، إن التقيت بأخيك المسلم عندك ذكر. السلام ذكر، السلام اسمه من أسماء الله فافشوه بينكم. إن رجعت إلى البيت عندك دخل ذكر، إن دخلت خرجت من المسجد عندك ذكر، إن دخلت البيت عندك ذكر، إن طلعت البيت وجلست تبغى تنام عندك ذكر، إن أتيت أهلك تريد جماعها عندك ذكر، إن أمسيت عندك ذكر، الله يكرمك، إن دخلت الحمام عندك ذكر، إن خرجت من الحمام عندك ذكر. إيش هذا؟ إيش هذا؟ في كل حال من أحوالك عندك ذكر. ليش؟ لأنه عدوك تربص بك، الشيطان توعدك، توعد أنه ما يسيبك لين يغويك، توعد أن يؤذيك. إذا ما قدر يغويك ويؤذيك قد يسلط عليك أمراض، إن ما تحصنت قد يسلط عليك أمراض. وثبت أن بعض الأمراض الخطيرة مثلا الطاعون، قال: واخذوا إخوانكم من الجن. الرسول قال، مو إحنا اللي بنقول، الرسول قال. كيف تحصن نفسك من هذا؟ بذكر الله. فالذكر ما هي قضية فضيلة، هذه قضية أنت أمر تحتاج لتسلم وتنجو من عدوك، عدوك اللي ترى صدبك، عدوك اللي له أعوان يتابعونك في كل حال معك يا شيخ، إلى درجة قلبك الشيطان له لما فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن للملك لما في قلب ابن آدم، وللشيطان لمة في قلب ابن آدم. فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فإذا أنت قويت داعي اللمة الملكية بذكر الله انتصرت وفزت على اللمة الشيطانية. وإذا لا والله لم تذكر الله وقعدت شغال بالمعاصي والذنوب والآثام وما اهتميت بأمر الله، لا بالمال الذي تأكله حلال ولا حرام، ولا بالحال الذي أنت فيه حلال ولا حرام، ولا رعيت هذه الأمور، فأنت قد مو فقط قويت لمة الشيطان، أنت خليت الشيطان إيش يبسط وحط بضاعته ويفرش ويشتغل، وهذا أمر خطير. انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، أتته صفية في اعتكافه تكلم وتشاور في أمور، فخرج يقلبها إلى باب المسجد، فرآه اثنان من الصحابة، فلما رأى الرسول مع امرأة أسرع في المشي، فقال الرسول: على رسلكما، لا تسرع بالمشي، على رسلكما، إنها صفية. قالوا: أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ضيق عليه المجرى بالذكر، ضيق عليه المجرى بالذكر، نفروا منك بذكر الله سبحانه وتعالى، نفروا منك بذكر الله سبحانه وتعالى. كل أمر تبدأ ابدأ بذكر الله، بسم الله، فك الباب قل بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم: الباب إذا أقلقته وذكرت عليه اسم الله لم يستطع الشيطان أن يفتحه ويدخل. سك الطاقة قل بسم الله، فك الباب قل بسم الله، سك الباب قل بسم الله، تخلع ثيابك قل بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم: حجاب ما بيننا وبين الجن إذا خلع أحدكم ثيابه أن يقول بسم الله. يا رجل، ذكر الله حصن حصين لا تخرج منه، حافظ عليه، حافظ أن تبقى داخل هذا الحصن، لا أحد يغلبك عليه. بس كذا لا، في كمان، تدري إنك بذكر الله تسبق الرجل كثير الصلاة، تسبق الرجل كثير الصدقة، تسبق الرجل كثير الصيام، تسبق الرجل كثير العمرة، تسبق الرجل كثير الحج. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكران. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله 33 مرة دبر كل صلاة، وحمد الله 33، وقال تمام المئة لا إله إلا الله، فإنهم إيش موجالوا يشتكوا الفقراء، قالوا: سبق أهل الدثور بالأجور. لاحظوا الحديث، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا شيء، وبدهم يقولوا ويعتمروا ونعتمر، لكن ما عندنا صدقة، فقراء احنا، ما عندنا شيء. قال: أفلا أدلكم على شيء فعلتموه سبقتموه؟ ذكر الذكر، أدبار الصلوات. فأنت بصرك، عدوك تربص بك، إن ما حصنت نفسك ودخلت داخل هذا الحصن الحصين، ولا ترى أمورك ستقع بيد هذا الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. الشيطان يخالط الإنسان يا شباب بشكل عجيب. قصة الغرانيق العلا يثبت أصلها ابن حجر ويردها الألباني، وظاهر القرآن يدل على المعنى الذي جاء في قصة الغرانيق. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إيش الآية؟ ما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إيش يعني هذه الآية؟ ما معناها؟ يعني يلقي الشيطان على قراءة النبي ما يريد، فيوهم السامعين أنه قال وهو لم يقله. وقد يريك بعينك، يريك بعينه ما ليس الواقع، يأثر على إدراكك. وقد يسمعك بإذنك ما ليس الواقع، يؤثر على إدراكك. ولذلك حصنوا أنفسكم بذكر الله في قيامكم، في قعودكم، في نومكم، في كلامكم، حتى وأنت تتكلم خشيت العجب على نفسك، استعذ بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا تعلم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، استعذ. وأنت داخل الصلاة الرسول يقول لك استعذ، بدك تبدأ القراءة كل هذا، معناته هذا يعني له عداوة قوية، عداوة قوية، لكنه ضعيف إذا ذكر الله. وذلك قال بعضهم شياطين الإنس أشد خطرا من شياطين الجن، فإن شيطان الجن تأمنه إذا ذكرت الله، أما شيطان الإنس لا تأمنه حتى إن ذكرت الله، هو مع قربه وشدة عداوته إلا أنه إيش؟ ضعيف إذا ذكرت الله، إذا ذكرت الله ضعيف. ولذلك قال في الحديث يأتي شيطان المؤمن هزيل، ليش هزيل؟ قالوا أضعفه بذكر الله وبطاعة الله. ويأتي شيطان المنافق قوي، ليش؟ لأنه ما عنده ذكر الله ولا عنده طاعة لله، واضح؟ طيب المسألة الثانية، قال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وذكرنا ما يتعلق بهذه القضية أن الإنسان في كل أحواله. المسألة الثالثة، قال تفكرون في خلق السماوات والأرض، بينا هذا أنه نوع من أنواع الذكر. وفي الآية قال سبحانك ما خلقت هذا باطلا، تتأمل ألا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب مسألة من ذكر الله ومن أعظم الذكر قراءة القرآن، وقراءة القرآن الصحيح أنها تجوز ولو على غير طهارة، لكن لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة، لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهارة، خلاص لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهارة. واختلف العلماء في صحة الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لا يمنعه عن قراءة القرآن، أو أنه لا يحل قراءة القرآن للجنب ولو آية، اختلفوا فيه، فمن صححه يمنع الجنب يعني أصحاب الحدث الأكبر من قراءة القرآن دون أصحاب الحدث الأصغر. الشيخ بن باز ترى يصحح هذا الحديث، حديث منع الجنب من قراءة ولو آية، يثبت هذا الحديث رحمه الله، وعليه اختيار الشيخ أنه ما يجوز قراءة القرآن للجنب، ما يجوز قراءة القرآن للجنب ولو بغير مس المصحف. طيب اللي بعدها،
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم، هذه الآية 26 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله، وهي الآية المكملة للـ200 في سورة آل عمران الأخير، وبكذا تكون عندنا آل عمران 26 مسألة، 26 آية أحكام، وسورة البقرة 95 آية أحكام، كم يصير المجموع؟ 121 آية. طبعا الصحابة كانوا يعظموا سورة البقرة لكثرة الأحكام اللي فيها، قال أنس كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم مكانه. وذكر أن ابن عمر مكث في حفظ سورة البقرة حوالي 5 سنوات، وفي رواية 8 سنوات رضي الله عنه. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، المسألة الأولى ما هو الصبر؟ الصبر في اللغة الحبس، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل الحيوانات صبرا، ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. كيف غرض؟ يعني تيجي تربطه وتحطه وتجلس ترمي عليه، اتخذته غرض ترمي عليه، ما في الروح اتخذته غرض تربطه وتخليه. والصبر زي كده، تحبسه في مكان وتجلس ترمي عليه، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. وهنا صبر وكذا يعني حبس، الصبر بمعنى الحبس. وفي الشرع الصبر معناه حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، أمام داعي الهوى والشهوة. فإذا أنت حبست نفسك أمام داعي الهوى والشهوة على أمر هو في طاعة الله، فأنت من الصابرين، فأنت من الصابرين. ولذلك كل مؤمن صابر ترى، وهو في الصبر في درجة من الدرجات، ولا بد، لأن الإتيان بالواجبات وترك المحرمات يقتضي نوع من الصبر، يقتضي نوع من الصبر، من حبس النفس على طاعة، على طاعة الله سبحانه وتعالى. مسألة، والصبر أمر عظيم، وهو كما ذكرت لكم مرة عبادة ينساها الناس، بل كثير من الناس لا يعرف أن الصبر عبادة. الله يتعبدنا بالصبر، وأجره عظيم. الأعمال الصالحة أغلبها الحسنة فيها بحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، لكن الصبر الله يثيب عليه ويجازي عليه بغير هذا الحساب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يعني بغير هذا الحساب. شوفوا في الصوم قال كل عمل، قال الله عز وجل حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لأن الصوم حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، من أجلي في الحديث. فلذلك كان ثواب الصوم بغير حساب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الطاعات أنواع، هناك الطاعات الحسنة بمثلها إلى 10 أمثالها، هناك الطاعات زي الصوم والصبر بغير حساب، وهناك الطاعات جزاها شكل ثاني، وهذا اختص به الذكر. مثلا الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إيش أجرها؟ غراس في الجنة. قال: إن أنبئ أمتك، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم: أنبئ أمتك أن الجنة قيعان، وأن أرضها طيبة، وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولذلك هي باقيات صالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، باقيات صالحات. ليش؟ لأنه لما تصير هي غراس الجنة، بقيت لك ولا راحت؟ بقيت لك. كيف تروح؟ أقول: نعم، من الحسنات من يذهب مقابل السيئات. الله ما قال عن الله ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال عن من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. إيش لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا؟ العدل والصرف اللي هو أن الإنسان يأتي بسيئات ويكون عنده حسنات، فتعدل سيئاته بحسناته حتى تفنى حسناته، فيأخذ من سيئات الناس ويوضع الناس اللي ظلمهم ويوضع عليه. فالعدل والصرف أنه حسنات تعدل سيئات. ذنب إيواء المحدث ليس كسائر الذنوب، لا يقبل الله فيه عدلا ولا صرفا، ثابت. ثواب الباقيات الصالحات، ثواب التسبيح والتهليل أنه باقي، ما يدخل في المقاصة، ما يروح في المقاصة. حسنات ثانية هي اللي تروح في المقاصة، لكن هذه لا، جالسة فهي باقية صالحة. نوع ثاني من الثواب قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إيش يعني؟ مثل التسبيح والتهليل الباقيات الصالحات، صح؟ إيش الكنز؟ ها؟ المال الذي تدخره وتخفيه عن العيون، لا تريد لأحد أن يصل إليه، حتى أنت نفسك ما تريد تأخذ منه. لا حول ولا قوة إلا بالله من الحسنات التي ثوابها أن أجرها يكنز لك في الجنة، فما يدخل في المقاصة وما ينقص، مكنوزة ما ينقص، كنز. المكنوز المال تخفيه عن الأعين ولا تنقص منه شيئا، ما تبغى يدك تقربه. زي ذاك البخيل اللي كان يقول للدرهم كم من يد مررت وكم من صندوق دخلت وكم من جيب ادخلين لن تخرج أبدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ما ينقص عليك منها شيء، من أجرها شيء. ولذلك المؤمن يوم القيامة ورد أنه يفرح بلا حول ولا قوة إلا بالله، ويفرح في صحيفته بالاستغفار. ليش؟ لأنه أجرها باقي له زي ما هو، ما نقص منه شيء، والله بارك له فيه. ولذلك الرسول يقول أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا نوع ثاني من الثواب والأعمال الصالحة. في أعمال صالحة ثانية لها أثر في الدنيا وفي الآخرة، وفي أعمال صالحة بس في الآخرة، وفي أنواع الأعمال الصالحة من جهة الأجر والثواب. كل عمل له شيء، أنواع. يعني ممكن الواحد يسوي رسالة صغيرة في أنواع الأعمال الصالحة وأجورها، أنواع، كل نوع له أجر. مثلا النفقة والصدقة، النفقة العامة في الحلال، ما من يوم إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذا شوف نوع غير، هذه ما جاءت إلا هنا، هذا المعنى ما جاء إلا هنا، فهي أنواع. ولذلك أنت تحبس نفسك على طاعة الله صبرا، والصبر أجره عظيم. إذا كان الأعمال حسنة بعشر أمثال فالصوم الأجر فيه خلاف ذلك، بغير حساب، بغير حساب. ولاحظ في الآية قال بغير حساب ولم يقل بغير الحساب، لأنه يريد أن يعلمك أن الأجر على الصوم مو بس فقط يفوق الحسنة بعشر أمثال، بل مو محسوب، شيء لا ينحسب. والله ذو الفضل العظيم. انتبهت للمعنى؟ انتبهت؟ طيب، مسألة. يا أيها الذين آمنوا أصبروا. المسألة الثانية قال وصابروا. صابروا يعني أحمل نفسك على أن تصبر، أحمل نفسك على أن تصبر. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الحلم نوع من الصبر، الحلم نوع من الصبر. تستطيع أن تقول إنما الصبر بالتصبر، والله يقول وصابر، وهذا يفيد أنك تحمل نفسك على أن تصبر. قالوا لعنترة بن شداد من أين صار لك هذا الصيت في القوة والجلد في القتال؟ قال بالصبر. قال له كيف بالصبر؟ قال هذا أصبعي، هذا أصبعك، عض أصبعي وأنا عض أصبعك. جلس ذاك يعض وهذا يعض، هذا يعض وهذا يعض، ألين في الأخير هذا فقال أنا كنت أبغى أفك، خلاص شوية كنت أبغى أفك لكن صابرت نفسي. شوف أنا صرت الفائز. قال زي كده القتال. وذلك الله يقول صابروا، أحمل نفسك على أن تصبر. النفس أمارة بالسوء، لا تريد أن تصبر، أنت أحملها على هذا. ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وفسر لك هذا، قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه ثلاثة عقد، نم فعليك يوم ليل طويل. قال فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام وصلى انحلت عقدة. لاحظ الكلام، إذا قام وتوضأ ممكن يتوضأ ويقول خلاص أنا بس ارتاح شوية أقوم شوية كان. إذا قام وذكر الله هذه أول عقدة، فيقول خلاص أنا ذكرت الله بس شوية ارتاح. فإذا لا حمل نفسه قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا توضأ قال أجلس ارتاح، لا إذا قام وصلى انحلت العقدة الثالث. أنت تصابر نفسك، ترى الأيام هذه أكثر أيام يحصل فيها مصابرة في القيام في الليل، عشان البراد والنوم لذيذ والليل طويل والواحد ما يبغى يقوم. الآن اصبروا وصابروا، هنا المصابرة، صابر لا تستعجل، هدي نفسك. الناس اليوم لما تجيهم تقول لهم هذا الموضوع كذا بس يبغى، قال لا شوف الموضوع ثاني ما يبغى له صبر. لا يا أخي، ترى الصبر عبادة، احتسب، اصبر وصابر. من يوم ما يمرض ويجي مرض لو ايه على طول يبغى يدور علاج، يا أخي اصبر، ترى ربنا رزقك جسم، جسمك يعالج نفسه، اصبر بس اتحمل شوية كمان. ترى هذه الأدوية كيميائية تضر، وكثير ناس أخذوا دواء وماتوا بسبب الدواء. آخر من الأشياء الطريفة اللي قريتها مؤخرا، قال أضرب الأطباء في بلد ما أبغى أقوله، أضرب الأطباء في بلد ما لمدة شهر شهرين، قال ولوحظ خلال الشهر شهرين بالإحصائيات أن عدد الوفيات قل، أن عدد الذين نوموا في المستشفى قل، أن عدد الذين احتاجوا إلى دواء طبي قل. إيش الهرجة؟ من يوم ما أضرب الأطباء الناس اللي ماتوا قلوا، الناس اللي يبغوا مستشفى قلوا، الناس اللي يبغوا صيدليات قلوا. إيش الهرجة؟ لقيوا أنه لما يرجع الأطباء لعملهم الأخطاء الطبية تكثر، الوصفات الخطأ تكثر، الأضرار الجانبية بسبب الأدوية الله خلقك ما تحتاج ترى دواء، ودواك كله في أشياء ثلاثة ذكرها الرسول: شرطة محجم، حسوة عسل، لذعة بالنار. إن يكن الشفاء في شيء فهو في شرطة محجم أو حسوة عسل أو لذعة بالنار. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى الله خلقك ما تحتاج من العلاج إلا مثل هذه الأشياء. جسمك حتى الأطباء قرروا هذا، إذا أنتم ما تصدقوا إلا بكلام الأطباء، الأطباء قرروا هذا، جسمك ربي خلقه علاجه منه فيه، بس أنت تصبر، أصبر لا تستعجل، أصبر هدي نفسك، والشفاء بيد الله، وأمل في الله وأدعي وتوجه. بن باز الله يرحمه ولده يحكي يقول هذه كرامة أنا شفتها بعيني ما حد أخبرني بها ولا، يقول أخذنا الوالد وديناه المستشفى مصفر، كشفوا عليه قالوا له عندك انسداد في المرارة ضروري عملية. قال الشيخ أقول لكم ما أبغى، ودوني البيت، ودوه البيت. بعد ثلاثة أيام يومين ثلاثة أيام رجعوا المستشفى يكشفوا عليه، قال له الطبيب أنت إيش سويت؟ قال له أبدا، أرقي نفسي وأذكر الله وأمسح على مكانها بالرقى الشرعية. قال ما فيك شيء إلا فيك راح. انسداد المرارة الناس ما يصبروا على ألمه، على طول قال له نشيلها، وإذا شال المرارة يترتب أضرار. المرارة تنظم الصفرة اللي تفرزها الكبد، وبالتالي الصفرة هذه اللي تخرج كمان مع المرارة هي اللي تذيب الدهون، وبالتالي لما تشيل المرارة أنت معرض للسمنة المفرطة، فلا بد تترك الأكل الكثير، ولا بد تتجنب ما فيه دهون، ولا بد ما أدري إيه، نكبة ينكبوك بهذا. الشيخ راح من عندهم أصفر رجع لهم طيب. والسبب هذا، ولذلك ابن تيمية أقرف ترجمته، أقرف وذكر هذا بالصريح في مجموعة الفتاوى، قال إن الله خلق جسما، وهذا من سبق علماء الإسلام للعلوم التطبيقية، يقول إن الله خلق الإنسان وكثير من الأمراض التي تصيبه تشفى منه به، بس كل اللي عليه أنه يراعي نفسه، يبغاله راحة، يبغاله أكل سليم، يبغاله يترك حركات معينة، يبغاله يسوي إيش. حتى الصحابة لما اشتكوا لهم ألم الرجول والركب قال عليكم بالنسلان، المشي السريع، أمشوا كده يروح عنكم ألام المفاصل وألام العظام وألام كذا. ما في شيء يحتاج هذه الأمور، لكن ذكر. فاصبر وصابر. المسألة الثالثة، رابطوا، الرباط يعني الملازمة، لازم هذا الحال، لازم فعل الطاعة، لازم ترك المعصية. الرسول ذكر الرباط في انتظار الصلاة إلى الصلاة، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويعلي به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء إلى المكاره، أيوة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط ذلكم الرباط. وبعدين قال: كثرة الخطى إلى المساجد. ذكر هذه الثلاثة، هذا مما يزيد به الله عز وجل الدرجات ويمحو الله عز وجل به الخطايا. رابط على هذا الحال، استمر عليه، استمر على فعل الطاعات، لا تستعجل، لا تستعجل. ترى التأني من الرحمن والعجلة من، ترى هذا حديث أخرجه الترمذي وهو ثابت، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. لا تستعجل، هدي الأمور، واضح؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم إذا من الله، أي بتحقيق الفلاح لكم إن إذا أنتم فعلتم ذلك متقين لله. ومن البشر، أي افعلوه برجائكم أن تحصلوا الفلاح إذا صدقتم وآتيتم حق الله في هذه الأمور. وهذا آخر سورة آل عمران، نبدأ إن شاء الله الأسبوع الجاي من السورة اللي بعدها. في أسئلة في شيء؟ السؤال واحد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوصي بعض الرقاة بعض المرضى أن يقوموا الليلة بسورة البقرة استشفاء وطلبا لبركتها، فهل تعتبر هذه الهيئة في الاستشفاء بسورة البقرة بدعة، أم أنه يدخل في عموم أن القرآن شفاء؟
يدخل في عموم أن القرآن شفاء. يا جماعة، كم مرة أنا أنبه أقول باب العلاج وباب الطب وباب الرقى يقبل فيه الأمور المجربة. يا شيخ إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ أقول لك يا أخي، جاء جماعة من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، أنرقي بها اليوم؟ قال: أعرضوا علي رقاكم، فإن الرقية تجوز ما لم تكن إثما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رقى في الجاهلية. فباب العلاج والطب يجوز والأمر فيه واسع. طيب، ابن تيمية يذكر عنه ابن القيم يقول: من قال إذا أصبح بعد صلاة الصبح 40 مرة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، أغاثه الله وجعل له في قلبه كذا وكذا وكذا. هذا من فين؟ هذا أمور مجربة، أمور مجربة. هو بيذكر لك هذا زي باب الرقية، زي باب أمر للعلاج، زي باب أمر لك أمور العلاج لا يطلب فيها دليل. واحد جرب لقي أنه قراءة سورة الصف أو الصافات تنفع الذي به بس من الجن، فقال: يا جماعة أقروا هذه السورة شوفوا. ما في شيء، ما نقول له أدينا دليلك، هو جرب. هذا اسمه باب المجربات، ما في أي مخالفة شرعية، بالعكس هذا أولى من الأشياء الثانية اللي ما تصلح. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.